السلام عليكم. ما زلنا في تاريخ العلوم، وكما ذكرت عدة مرات أردت من سلسلة تاريخ العلوم أن تكون شيقة وأن لا تكون سردية كلاسيكية تقليدية، هكذا نأتي إلى التطورات تدريجيا عبر التاريخ، تم اكتشاف كذا، تم اختراع كذا. أردتها يعني أن تكون في شكل حلقات منفصلة، في كل مرة ننظر إلى جانب معين، سواء كان مجالا محددا أو كانت مثلا أخطاء العلماء، الاكتشافات التي تمت بالصدفة إلى آخره. فظهر لي أن أنظر في بعض القصص، كثير منها حقيقي وبعضها غير حقيقي، ولكن كلها لها عبر. حتى القصص التي ألفت أو نسبت إلى بعض العلماء و نشك أو يعني أغلب الظن أنها لم تحدث حقيقة، ولكن فيها عبرة مفيدة ونريد التعرف عليها. فمن باب يعني التشويق، من باب يعني التسلية إلى حد ما، ولكن من باب أيضا الاستفادة من عبر معينة، قلت أذكر هذه القصص وهي سبعة عبر التاريخ. أقدم قصة وجدتها تنسب إلى إسحاق نيوتن، وهي شبه مؤكدة لأنه هو نفسه كتب هذا الكلام في أحد كتبه. إسحاق نيوتن طبعا العبقري العظيم، أحد أكبر علماء التاريخ في الفيزياء والفلك وغيرها. إسحاق نيوتن في القرن السابع عشر كان يدرس الضوء، من بين ما درس طبعا درس يعني ألف لنا في الرياضيات علم الحساب المتناهيات، وألف لنا في الفيزياء في علم الفلك إلى آخره، ولكن درس الضوء أيضا، وأحد أهم كتبه البصريات أوبتيكس هكذا يسمى. ويذكر هو في ذلك الكتاب أنه كان يوما ما أراد أن يدرس عملية الضوء وما هي العوامل التي تؤثر على عملية النظر البصر الرؤية، فقال أتيت بمثقاب أو مثقب هكذا يعني إبرة صغيرة وأدخلتها في عيني هكذا حتى أؤثر على الضغط في عيني وأرى كيف وأدرس كيف عيني تتأثر بالضغط، بتغير الضغط كيف ترى وماذا ترى وهل تتغير الألوان فيها إلى آخره. شيء عجيب جدا، ولكن يدل فعلا ما هي العبرة. العبرة أن العلماء فعلا أحيانا يذهبون إلى أبعد الحدود من أجل دراسة موضوع إلى يعني بتفاصيله الكاملة، يعني تجريب حتى على نفسه. قال نيوتن أردت حتى أن أعرف كيف تتم الرؤية وما هي الظروف والعوامل التي تؤثر عليها، فأدخلت إبرة في عيني. على الأقل هذا ما كتبه هو في كتابه وذكرته كتب التاريخ تاريخ العلوم. شخص آخر كنت ذكرته آنفا، كارل فريدريش غاوس. غاوس هذا لا يحبه طلبة الفيزياء لأنه أتى لنا بمبرهنة غاوس، غاوس ثيورم، التي هي يعني صعبة إلى حد ما ولكن مفيدة جدا جدا، يعني عبقري هذا الرجل في الرياضيات وفي الفيزياء. فيقال أنه عندما كان طفلا، لأنه كان عبقري وذكي جدا، ربما كان يوما ما مشاغبا في الصف، فأتاه معلمه وقال له اجلس وأحسب لي الأرقام من اجمع الأرقام من 1 إلى 10، 1+2+3+4+5+6 إلى أن تضيف تصل إلى 100. طبعا رقم خيالي ورقم يعني يصل إلى حوالي 10,000 يعني المجموع في الأخير، فأنت لازم تحسب وتحسب، يعني في أقل في ذهن المعلم أنه هذا رح تأخذ منه وقت، وهذا يجلس في ركن وربما لا يزعجني ولا يشاغب أو لا يكثر من الأسئلة أو ما أدري ما كانت مشكلة المعلم مع غاوس الطفل المسكين الذكي. لكن سرعان ما انتبه غاوس أن هناك يعني فكرة بسيطة وذكية جدا يمكن أن ينهي هذه الحسبة في ثواني، مش حتى في دقائق، في ثواني. قال انتبه أنه إذا جئت أنا إلى الرقم الأول والأخير 1 و100 أجمعهم 101، الثاني 2 و99 أجمعهم 101، 3 و98 أجمعهم يعني 101. فقال معنا إذا قسمت النص الأول والنص الأخير وأجمعهم هكذا كل واحد منهم يعطيني 101، فهي كم عندي؟ عندي 50، وكل اثنين 50 زوج من الأعداد، كل جمع زوج 101، أضربهم يطلع عندي الرقم هكذا في ثواني. قال له خلصت الشغل. فهذا يبين أنه حتى يكون الإنسان لا يفكر بالطريقة النمطية، يعني ينظر دائما كما نقول الآن خارج الصندوق، يفكر خارج الصندوق، يعني خليني أشوف لك يعني فكرة ذكية هكذا. هناك قصة مماثلة شبيهة بها وإن كانت معكوسة. يقال أن جون فون نويمان هذا من العباقرة في القرن العشرين، في النصف الثاني من القرن العشرين، هو الذي طور لنا في علوم الحاسوب وعلوم علم المعلومات الأخيرة. كنت ذكرت جون فون نويمان عدة مرات، خاصة في حلقة قديمة حول نظرية المعلومات. المهم يقال أنه جاء إلى جون فون نويمان وقيل له هناك مسألة، يعني خلينا نشوف هل أنت ذكي، لأن لها حل ذكي مثل حل غاوس هذا، اللي هو إذا جئنا إلى سيارتين، سيارة تتجه نحو سيارة هكذا، وهناك ذبابة بينهما تنتقل هكذا بينهما، والسيارتان تتحركان، معنى أن هذه الذبابة ستفعل عدد كبير من يعني الحركات ذهاب إياب كذا تضرب، ولكن هذه كل مرة الذهاب إياب يقل 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 يقل، فكيف تجمعهم؟ ما هي المسافة الإجمالية التي ستقطعها هذه الذبابة إذا عرفنا سرعتها، سرعة الذبابة، وهي سرعة ثابتة؟ خلينا نقول هذه المسألة المعروفة. الحل الذكي فيها هو أن تحسب الزمن، ما هو الزمن الذي تستغرق هذه العملية، وهو سهل جدا، لأنه هو الزمن الذي تستغرقه السيارتان للوصول إلى بعضها البعض. وإذا عرفت الزمن الإجمالي، وهو الزمن الذي تستغرقه الذبابة وهي تفعل هذا، فتضربها في سرعة الذبابة وتحصل. فيقال أن جون فون نويمان وهو عارف أنه هذا هو الحل الذكي الذي يتوقعه الناس، قال أنا لن أحسبها بهذه الطريقة، أنا أحسبها بالطريقة الصعبة، أنا آتي إلى كل مسافة تحسبها تقيسها أو تقطعها الذبابة وأجمعها وأجمع وأجمع وأجمع، وهو مجموع لا نهائي. قال ولكن أجمعها أنا كل هذه وأعطيهم النتيجة وبين لهم أنه أنا أعرف أحسبها بالطريقة الصعبة مش فقط بالطريقة السهلة. وهذه أيضا ذكاء، ولكن حتى يبين أنه أنا عارف الطريقة يعني اللي هي خارج الصندوق، ولكن أعرف أحسبها أيضا بداخل الصندوق. مسألة أو قصة ثالثة هي أوغست كيكولي، هكذا اسمه، هو كيميائي ألماني من القرن التاسع عشر. يقال أنه اكتشف يعني التشكيلة الكيميائية لجزيء البنزين. البنزين هو كربون 6 هيدروجين 6، فكيف يكون الكربون هذا 6 كربونات و6 هيدروجينات، وكيف يكون مشكل مع بعض؟ فقال جاءتني الفكرة في حلم وأنا أحلم، تصورت ثعبانا لف حول نفسه وعض ذيله هكذا، فعمل نفسه في شكل حلقة هكذا، عض نفسه، فقال انتبهت أنا، عرفت أنه ممكن هذه القطع هي الكربونات، وثم يعني تأتي الهيدروجينات هكذا ويكون عندي بعض الهيدروجينات. فكرة عبقرية بسيطة جدا، قال أتتني في حلم من خلال ثعبان. بل يقول أو يقال، لا ندري هل قالها هو نفسه، ولكن يقال أنه حلم أيضا. يبدو الرجل كان يكتشف أشياء كثيرة عبر الحلم، عبر الأحلام. قال حلمت يوما ما أن هناك ثعابين كثيرة وهي هكذا متداخلة فيما بينها، وهو دائما مركز على الكربون، فقال تصورت أنها ربما هي جزيئات من الكربون والهيدروجين وغيرها، وهي مترابطة أو فيها يعني تركيبة معقدة هكذا أيضا جاءته. قصة أخرى من حيث الحلم، ونحن نذكر الأحلام، أن تشارلز تاونز هذا حصل على جائزة نوبل في لتطويره، على الأقل خلينا نقول، حتى لا نقول اكتشاف، لأنه جهاز الليزر، وقد ساهم فيه آخرون الحقيقة، ولكن تشارلز تاونز هو نفسه قال جاءتني فكرة الليزر، اللي هي كيف نرسل فوتون في ذرات لديها مستويات طاقوية، بعضها مستويات شبه مستقرة ميتا ستيبل، فقال إذا أرسلنا فوتون وعملنا إلكترونات أرسلناها فوق، فتنزل هذه الإلكترونات، المهم فيطلع لنا هذا الإشعاع أو هذه الحزمة الليزرية. قال هذه الفكرة جاءتني في حلم، يعني رائع جدا. قصة أخرى حتى نتقدم شوية هكذا، ماري كوري حصلت على جائزتي نوبل، هذه المرأة عبقرية عظيمة، أصلها بولوني ولكن تزوجت فرنسي، ولذلك اسمها كوري. بيير كوري زوجها، لا أذكر هل بيير كوري حصل على جائزة نوبل أم لا، ولكن عمل معها وكان من أكبر مكتشفي ومطوري مجال الإشعاع النووي وماتت هي في سنة 1934 من جراء إصابات، يعني من جراء سرطان أصابها بسبب الإشعاعات هذه، ويقال أنها كانت تحمل في جيوبها القطع والأنابيب التي تحمل هذه القطع المشعة وهذه الإشعاعات التي كانت دائما تضربها وهي لا تدري. طبعا هذه في بدايات، الآن نعرف أن إذا تعاملنا مع كل هذه الأجزاء، كل هذه الأنواع من المواد، يجب أن نغطي أجسام الناس حتى لما تذهبون أنتم إلى المستشفى عافكم الله وتأخذون حتى أشعة سينية، ناهيك عن الأشعة النووية، يجب يعني حماية الجسم، ويغطوننا ب يعني أجسام أو قطع حامية لنا إلى آخره إلى آخره. فهذه كانت هذه قصة حقيقية، وإن كانت مأساوية أن ماري كوري تأثرت كثيرا بسبب أنها لم تكن تدري، ولكن هذه كانت مهمة جدا في تطوير يعني تدابير السلامة في المختبرات المختلفة، سواء كانت مختبرات إشعاعية أو كيميائية أو غير ذلك. قصة أخرى طريفة هذه قد لا تكون صحيحة، تنسب إلى نيلز بور. نيلز بور أحد آباء الثورة الكوانتية، نموذج بور، ذرة بور إلى آخره. يقال أنه يوما ما أتاه معلم أو شخص قال له أريد اختبار فهمك للفيزياء، الفيزياء البسيطة الكلاسيكية حينها، فأعطيك أنا جهاز ما يسمى البارومتر، باروميتر اللي هو مقياس للضغط. هذا المقياس للضغط، قال له خذ هذا، وأمامك هذا المبنى الذي نحن فيه، خلينا نقول تقريبا علو 30 متر أو 20 متر أو ما إلى ذلك، وأريدك أن تستخدم هذا البارومتر لتحدد لي أو تصل إلى ما هو ارتفاع هذا المبنى. الفكرة طبعا الذي كان يتوقعها المعلم هو أن تصعد إلى أعلى المبنى وتقيس الضغط هناك، وسيكون مختلفا قليلا عن القاعدة، عن السطح الذي يعني على الأرض. والفرق بينهما إذا عرفنا العلاقة بين تغير الضغط ومع الارتفاع في الجو، سيعطينا بطريقة غير مباشرة الارتفاع. نيلز بور يعرف هذه الفكرة، ولكن قال أنا لا أحب هذه الأسئلة البايخة، يعني روح وقيس لك وكذا، فخليني أحاول أجتهد أنا، أطلع لهم أنا من جديد فكرة أنني أفكر خارج الصندوق. فقال المعلم، قال أنا عندي عدة حلول مش حل واحد، طيب قل لي. قال له مثلا إذا صعدت إلى أعلى المبنى وأسقطت أنا هذا البارومتر، وعندما يصل إلى الأرض وينكسر أسمع أنا، فيكون معي مقياس للزمن، أول ما أطلقه أضغط على المقياس، وأول ما أسمع الانكسار تحت أضغط على المقياس، والزمن هذا بحسبة بسيطة سيعطيني الارتفاع، لأن طبعا سقوط حر يعرفه كل طلبة حتى في الثانوي، فتنحسب بسهولة، تأخذ العملية حوالي 2-3 ثواني حسب الارتفاع فنقيسها. قالوا لا أريد أن هذا الحل، أنا أريد حل له علاقة بالبارومتر نفسه. قالوا طيب لو آتي أنا إلى البارومتر هذا وأنا أصعد في المبنى وأقيس، هذا البارومتر ده كم طوله؟ خلينا نقول 20 سنتيمتر، تأخذ مني شيء 100 قياس هكذا أضربها وأطلع. قالوا لا ليس هذا الذي أريد. قالوا طيب لو أذهب أنا إلى حارس المبنى وأقول له أريد منك معلومة سأدفع لك في مقابلها هذا البارومتر، تأخذ أنت البارومتر هذا وتفعل به ما تريد، تبيعه في السوق إذا أردت، وأنت تعطيني معلومة واحدة بسيطة اللي هي ما هو ارتفاع المبنى بالضبط. يعني هو قاعد يتحايد على المعلم، قالوا ليس هذا الحل الذي أريد. قال نيلز بور أو يقال كذا في القصة، قالوا أنا أعرف ما هو الحل الذي تريد أنت، هو حل يعني الضغط، قياس الضغط بين أعلى المبنى وأسفل المبنى، لكن أنا لا أريدكم دائما أن تجبروا الناس أن يفكروا بنفس الطريقة، أنا أردت أن أبين لك أن هناك طرق متعددة وتفكير يجب أن يكون متنوعا، وأن تشجع الناس على الابتكار في التفكير، لا تضغطوا عليهم بهذه الطريقة. المهم يعني قصة جميلة جدا، يعني في مسألة التفكير والخروج عن المألوف إلى آخره. القصة الأخيرة التي أردت ذكرها لكم وهي قصة حقيقية، أنه في أعتقد كانت في حوالي في الأربعينيات من القرن العشرين، جاء عالم كبير يدعى جورج غاموف. جورج غاموف هذا أحد آباء الكوسمولوجيا الحديثة، هو الذي طور الجانب الفيزيائي، العمليات الفيزيائية في الانفجار العظيم. وكان له طالب دكتوراه يعمل معه يدعى رالف ألفر هكذا. فكتبوا ورقة بحثية مهمة جدا اشتهرت فيما بعد حول العناصر الأساسية الهيدروجين والهيليوم وبكمية ضئيلة جدا الليثيوم وربما شيء من البريليوم في بداية الكون في خلال الدقائق الثلاثة الأولى من الانفجار العظيم. كتبوا ورقة. لكن غاموف كان معروفا بأن له حس فكاهي هكذا مرح طرافة، فقال مدام احنا عندنا أحد المؤلفين اسمه ألفر يعني مثل الألفا، والمؤلف الثاني اللي هو أنا اسمه غاموف مثل الجاما، وهو يعرف أن هناك عالم آخر كبير جدا الألماني هانس بيتا، فقال سأضيف اسم هانس بيتا ولو أنه لا علاقة له بالبحث ولا يدري هو حتى أنه سيكون أحد المؤلفين، بحيث يكون الاسم ألفر بيتا غاموف مثل الألفا بيتا جاما. ففعلا تم نشر البحث بهذه الأسماء، واشتهر البحث فيما بعد بأنه البحث المعروف بألفا بيتا جاما الأحرف الثلاثة الأولى من الأبجدية اليونانية، وكانت فكرة رائعة جدا لأننا نتحدث عن العناصر الأولى في الكون بورقة الأسماء الأولى للمؤلفين هي ألفا بيتا جاما الأحرف الأولى في الأبجدية اليونانية. يعني أردت أن أعطيكم هكذا أفكار، ربما أضيف لكم هكذا مدام معانا شوية وقت يعني قصة أخيرة وهي لريتشارد فاينمان. ريتشارد فاينمان هذا أيضا مع أحد العباقرة، يعني توفي أعتقد سنة 1988 تقريبا، حاز على جائزة نوبل في الستينيات، أحد مطوري ما يسمى نظرية الكوانتوم إلكتروداينامكس. المهم ريتشارد فاينمان معروف أنه كان يعني ذكي عبقري جدا في الأربعينيات، في أواسط الأربعينيات كان من الذين شاركوا في مشروع مانهاتن، مشروع مانهاتن اللي هو تطوير القنبلة الذرية النووية الأولى، يعني فيلم أوبنهايمر إلى آخره. وكان هو شاب حينها، كان عمره حوالي 26-27 سنة تقريبا، وكان من أحد المشاركين. ولأنه ذكي جدا كان يعرف أن هناك بعض الخزائن التي يفترض أنها مؤمنة اللي هي مشفرة، ولكن كان ذكي جدا يعرف كيف يفتح يعني هذه الخزائن، فيأتي إليها ويخمن ما يمكن أن تكون الشفرة ويحاول مرتين ثلاثة هكذا، ووجد أن كثير منها يمكن حلها بسهولة، فكان يحلها ويترك ورقة بالداخل لأصحابها يقول لهم انظروا ماذا فعلت فيكم لقد فتحت. وكانت مسألة مهمة جدا لأننا نتحدث عن أسرار علمية عسكرية حينها، وأراد هو من خلال يعني ذكائه ومن خلال قدرته على فعل ذلك أن يجلب الانتباه إلى أهمية أن يكون لدينا يعني أمان أكثر بحيث حفظ المعلومات وعدم تركها تتسرب، حين كانت يعني مشكلة كبيرة مع الألمان خاصة وبعد ذلك مع السوفيت إلى آخره إلى آخره. المهم أردت أن أعطيكم هكذا مجموعة من الطرائف ومن القصص، معظمها قصص صحيحة تعطي شيئا من العبرة حول طريقة التفكير وحول طريقة الاكتشاف وطريقة يعني تعامل العلماء مع المعلومات ومع بعضهم البعض، وإن شاء الله تكون يعني إضافة شيقة هكذا في سلسلتنا هذه الطويلة حول تاريخ العلوم. شكرا لكم على المتابعة والانتباه، إلى حلقة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.